بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. التسليم والاستسلام معناهما متقارب، وهذا كما يقول أهل العلم هذا من الاستعارة، إذ القدم حسي فجعل كأن الإسلام له قدم، ولا يثبت هذا القدم إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولهذا يقول الزهري رحمه الله: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. رواه البخاري معلقا ووصله الخطيب ابن أبي عاصم. قال: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهذا معناه أنه يجب على المسلم أن يقنع بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يكون كثير التساؤلات عما لا يعنيه. فمن الناس من يكون حاله دائما في التشويه في التشويش والسؤال عما لا يحتاج إلى الجواب عنه ولا يستفيد من الجواب عنه. كان يقول قائل: لماذا خلق الله عز وجل هذا الرجل قصير؟ ولماذا خلق الله هذا الرجل طويل؟ ولماذا جعل هذا أسود وهذا أبيض؟ ولماذا خلق الله عز وجل الحشرات الضارة والثعابين المؤذية؟ ولماذا ولماذا؟ فيتساءل في أشياء لا طائل من هذا التساؤل، بل ربما فيه تشكيك في قدرة الله عز وجل. وإنما يثبت إيمان المؤمن إذا كان مستسلما منقادا لله ولأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه، خذ الإسلام من جميع جوانبه. وإذا خاض الإنسان وخصوصا في باب الاعتقاد بغير دليل ولا علم فإنه يضل عن سواء السبيل. لهذا قال هنا: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني من طلب شيئا قد منعه الله عز وجل كباب صفات الله عز وجل وكيفياتها والبحث عن ذلك، فإن هذا الذي يكون هذا حاله يصير إلى الضلال ويبتعد عن التوحيد الخالص، وإنما يبقى من أصحاب الشكوك والأوهام والوساوس، وربما صار حاله كحال المنافقين الذين يتشككون ويعيشون في ريب في عقائدهم وفي علومهم وفي أعمالهم. ولهذا يحذر المسلم أن يتكلم بغير علم، خاصة في باب أصول الدين وفي باب العقيدة. وأيضا يحذر من الجدل العقيم الذي لا فائدة فيه، والذي ربما يورث قسوة القلب وتشويش الذهن وانحراف الإنسان. قال الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقرأ الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا. فالجدل الذي لا فائدة فيه ولا ثمرة منه ولا داعي له، هذا يورث الشكوك وقساوة القلب والانحراف عن الحق. وقد أكثر أهل العلم من التحذير من هذا الباب الذي هو التطلع إلى ما لا يحتاج إليه، فيبقى مثلا يتساءل عن أمور لا يحتاج إليها، لا في عقيدته ولا في عبادته ولا في ما أمره الله تبارك وتعالى. فمثلا يحب أن يبحث أو يبقى يبحث، يريد أن يعرف نوع الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، أو ما هو الجزء من البقرة التي ضرب بها ذلك القتيل من بني إسرائيل، أو نوع الطيور التي جمعها إبراهيم، فيتساءل في أمور لا يحتاج إليها مع أنه في أمس الحاجة إلى أن يسأل عن أركان الإسلام وعن توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا صار حاله إلى هذا الباب صار من المذبذبين، ويخشى عليه أن يصير إلى حال المنافقين، يبقى في تيه وفي شك وفي أوهام وفي فلسفة وجدل. ولهذا حذر أهل العلم من علم الكلام وعلم الفلسفة الذي يبعد الإنسان عن المعتقد الصحيح، فإن أصحاب الفلسفة وعلم الكلام يعيشون في أوهام ويعيشون في شكوك. ولهذا حذر كبارهم في كتبهم من هذه الطريقة التي لا تؤدي إلى اليقين ولا توصل إلى التوحيد الخالص. فالشهرستاني يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو واضعا أو قارعا سن نادم. وهو يذكر حال أهل الكلام وأهل الفلسفة، فرد عليه الصنعاني وقال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. الذي يأخذ بالأدلة من الكتاب والسنة يسلم من التيه والشكوك والأوهام. وهكذا الرازي وهو من كبارهم يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وسعي العالمين وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد منه إلا قيل وقالوا. إلى أن ذكر أنه يقول يعني جرب المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فرأى أنها لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، وأن أحسن طريقة هي طريقة القرآن. قال: تقول في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وتقول في النفي ليس كمثله شيء، وأنت مرتاح. أما هذه الطرق التي هي طرق الفلسفة وطرق أهل الكلام فإنها تذهب الإنسان عن المعتقد الصحيح لمن كان هذا حاله. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. وهذا يعتبر الفقرة التي قبل هذا تعتبر فقرة معترضة، وإلا فإن الكلام على الرؤية، ثم اعترض بهذا ليبين أنه لا بد من الإيمان بما جاء في الأدلة في مسألة الرؤية. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. والوهم هو التوهم وهو خلاف الوهم، فالوهم هو الغلط، والوهم هو بمعنى التوهم. فكل قال الشيخ ابن مانع رحمه الله عبد العزيز محمد بن عبد العزيز بن مانع قال: فكل وهم وهم أي كل توهم توهم فهو غلط، وليس كل وهم وهما أي ليس كل غلط يكون عبارة عن توهم. فمن كان في باب الرؤية إنما يتوهم توهما لا يعتمد على الأدلة ولا يعتمد على ما جاء في كتاب الله عز وجل فهذا يعتبر مخطئا في هذا الباب. قال: أو تأولها بفهم، أي بفهم خاطئ وطريق ملتوي كما هو حال المعتزلة والأشاعرة والجهمية. قال: إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. والمراد بالتأويل هنا أي التحريف، فإنه يلزم المؤمن أن يبتعد عن التحريف، وأن من لوازم الإيمان بالله عز وجل الإيمان باليوم الآخر وكل ما يتبع ذلك، ومن ذلك الرؤية فإنها في اليوم الآخر. قال: وعليه دين المسلمين. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين أنكروا صفات الله عز وجل بزعمهم أنهم ينزهون الله، ينزهون الله عز وجل فيضيفون إليه النفي السلوبي فيقولون: الله عز وجل ليس بعيي وليس بكذا وليس بجاهل وليس وليس، وهذا تنقص لله تبارك وتعالى. فإثبات الصفات ليس فيه تنقص، إثبات الصفات إثباتا حقيقيا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، هذا ليس فيه طعن ولا تنقص لله عز وجل، هذا هو التنزيه. فالمعتزلة ومن كان على طريقتهم فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، ننكر صفات الله عز وجل. لماذا؟ قالوا ننزه الله لأننا لو أثبتنا له صفات شابهناه بالمخلوقات، إذن فنحن ننزهه فننفي الصفات، فوقعوا فيما هو أشد من التشبيه وهو التعطيل، وقعوا فيما هو أشد من التشبيه وهو التعطيل. فلا بد من الجمع بين الأمرين، البعد عن التشبيه والتمثيل والبعد عن التعطيل، ولا يكون ذلك إلا بالتسليم مع الإثبات الحقيقي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وهذا فيه إثبات وحدانية الله عز وجل، وأن الله واحد لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنما إلهكم إله واحد. وهكذا آيات كثيرة التي فيها إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى، ويقال واحد ويقال أحد كما تقدم لنا في أول الكتاب، وفيه نفي للشريك ونفي للمثيل ونفي للند ونفي للنظير، وأيضا فيه نفي للتشبيه، فليس في معناه أحد من البرية، بمعنى أنه ليس هناك من يماثله من المخلوقات، فليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وإذا كان الله عز وجل ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فمن ذلك أيضا في باب إثبات الرؤية، فإننا نؤمن بها لكن لا نكيف ولا نعطل ولا نمثل ولا نشبه. وقد تقدم لنا في الدرس الماضي أيضا أن الرؤية في الآخرة، وأما في الدنيا فإن البشر لا يقوون عليها ولا يتحملونها، ولهذا قال الله لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. استدلت المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤية فقالوا: لن تفيد التأبيد، إذن لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، وأتوا بحديث موضوع وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم في الدنيا ولا في الآخرة، وهو حديث موضوع أو لا أصل له. وأما هذه الآية فليس فيها دليل على ما قالوه، فإن لن وإن أفادت التأبيد في بعض المواضع ليس من ذاتها، ولكن من سياق ما ذكرت فيه من الأدلة، كقول الله عز وجل: لن يخلقوا ذبابا ولو قال الله عز وجل: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نعم، لن يخلقوا ذبابا، الشاهد قوله: لن يخلقوا ذبابا، فهم لا يستطيعون أن يخلقوا، فلن هنا للتأبيد لكنه من خلال السياق، فإن الله عز وجل ذكر الخلق وهذا من خصوصياته سبحانه وتعالى. وإلا فإن الله يقول: ولا يتمنونه أبدا، أي في شأن الموت. وقال في الآية الأخرى: وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذن فهم تمنوا الموت، إذن فلن لا تفيد التأبيد. ولهذا يقول ابن هشام رحمه الله في كتابه قطر: الندى لن لا تفيد التأبيد ولا التأكيد، خلافا للزمخشري الذي قال ذلك في كتابه الكشاف وكتابه الأنموذج. والمعتوى الزمخشري معتزلي، على طريقة المعتزلة يرى أنها تفيد التأبيد، والصحيح أنها لا تفيد التأبيد، ولهذا قيده سبحانه وتعالى في الآية فقال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن فإذا كان هذا الجبل وهو جبل ضخم جماد يعني راسخ في الأرض ذو قوة وصلابة، ومع ذلك يتدهده حين تجلى له رب العالمين، فكيف بموسى الضعيف عليه الصلاة والسلام؟ فهو لا يقدر ولا يقوى. ولهذا يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: يخطئ بعضهم فيقول رؤية الله في الدنيا مستحيلة، وهذا ليس بصحيح، فلا يقال مستحيلة ولكن يقال ممنوعة، لأن البشر لا يقوون عليها. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما في صحيح مسلم عن رجل مبهم. فهذا هو الصواب، خلافا للصوفية، لبعض غلاة الصوفية ومن معهم، فإنهم يدعون أن الله عز وجل يرى في الدنيا يقظة بالعين، يرى في الدنيا يقظة بالعين، وهذا قول باطل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قيل له: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى، حديث أبي بردة، قال: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. فهذا هو. فأما في الآخرة كما تقدم، ومع ذلك فإنه يجب الإيمان بما جاء في الأدلة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فرؤيته لربه عز وجل ليلة المعراج إنما كانت بفؤاده عند جماهير أهل العلم، ومن أثبتها من الصحابة أرادوا أنه رآه بفؤاده، ومن أنكرها فقد أراد أنه يعني ما رآه بعينه. ونعم أنه ما رآه بعينه، وإنما رآه بفؤاده عليه الصلاة والسلام. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أما قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، فهذا في شأن جبريل عليه الصلاة والسلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته له 600 جناح، له 600 جناح، فالمراد به جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.